طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، أما بعد، مر معنا ضمن أحاديث عمدة الأحكام للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالدينا أجمعين، الكلام حول خاتمة أبواب كتاب البيوع، وكان مسك الختام بباب اللقطة وذكر رحمه الله تعالى حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما وأقساما تتعلق باللقطة. فما هي اللقطة؟ ما هي اللقطة؟ نعم، المال الضائع من صاحبه، نعم، يلتقطه غيره. طيب، ما هو الفارق بين اللقطة والضالة؟ نعم، ما هو الفارق بين اللقطة والضالة؟ أحسنت، الضالة هو الحيوان الضائع، بعير، بقرة، شاه، إلى غيره من الحيوانات يقال ضالة، واللقطة هو المال الضائع، المال الضائع. وبهذا يتجلى لنا أن اللقطة قد تكون أعم وأشمل من مجرد الضالة. حديث زيد بن خالد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا وأقساما للقطة، فمن يأتي بالقسم الأول؟ يا أبا جعفر. نعم، الشيء التافه الذي لا تتبعه همة الناس، مثل ماذا؟ 100 ريال يمني، مثل أيضا عصا، عود مرمي، مثل حبل، إلى غيرها من الأشياء التافهة التي لا تتبعها همة الناس، فما هو الحكم فيها؟ ما هو الحكم فيها؟ نعم يا أبا إبراهيم، يجوز أن يأخذها ويتملكها، هل يجب عليه أن يعرفها؟ الجواب لا، لا يجب عليه ذلك. مر معنا حديث جابر عند أبي داود وغيره، قال جابر رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل. وهكذا في الصحيحين عن أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق. نعم يا حسن، أحسنت، قال لولا أني أخاف أن تكون ماذا من الصدقة لأكلتها، لا أكلتها. طيب، النوع الثاني، وقلنا هذا النوع يا إخوان يجوز أن يلتقطه ويتملكه ولا يجب عليه أن يعرفه، لكن إذا كان يعلم صاحبه وجد قلما باقي فيه شيء يسير وينتهي ويرمى، لكن يعلم أن هذا القلم لفلان، هذا شيء غالبا لا تتبعه همة الناس، لكن لو علم بصاحبه لزمه أن يعطيه لصاحبه. طيب، النوع الثاني يا أخانا حمزة، النوع الثاني أحسنت، هو ما يمتنع بنفسه من صغار السباع. مثل ماذا؟ مثل لا، الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع مثل ماذا؟ الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع، الجمل، بعير، ناقة، ثور، بقرة، حمار، بغل، فرس، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. وهنا ما هو الحكم؟ لو وجده شخص في ماذا؟ بادية من البوادي أو فلاه في الأرض، ما هو الحكم يا أبا إبراهيم؟ ما هو الحكم؟ تمشي في صحراء شبوة فإذا بك تجد بعير، يعني تأخذه أو تتركه؟ تتركه، لا تأخذه. ما الدليل؟ ما لك ولها، ما لك ولها، يعني ليش تأخذها؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركها، فمعها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل العشب حتى يلقها ربها أي صاحبها. ولهذا يا إخوان الإبل تغيب عن أصحابها أشهر أشهر، يطلقونها وماذا تخوض في البلدان من بلد إلى آخر، فتقضي الشهر والشهرين والثلاثة، غالبا إذا حان وضع حملها يذهب صاحبها ويبحث عنها ويبحث عنها. فهذه لا يجوز التقاطها وأخذها. طيب، ومن باب أولى لو وجدها في قرية من القرى أو مزرعة أو واد أو غير ذلك. النوع الثالث من أنواع اللقطة، النوع الثالث من أنواع اللقطة، شوية الذي خلفك من هذا؟ إنه أبو حنيفة. نعم، عندك يا أبا حنيفة. النوع الثالث من أنواع اللقطة، الأول شيء تافه لا تتبعه همة الناس، الثاني ما يمتنع بنفسه من صغار السباع، الثالث نعم يا أبا أسامة أحسنت، الثالث الثالث يا أبا الصديق معنا، النوع الثالث من أنواع اللقطة نعم أحسنت، يعني ما يجوز التقاطه كالذهب والفضة، الأموال، وجد 500 ريال سعودي ماذا يفعل؟ وجد عقد ذهب، وجد 50,000 ريال يمني، وجد نظارة، وجد جوالا، وجد ساعة، هذا يجوز أخذه، لكن ماذا؟ لكن ماذا؟ نعم، يجب تعريفه، يجب أن يعرفه، يجب أن يعرفه. ومن هذا الباب يا إخوان، الغنم وجد شاة تيسا، وهكذا إذا وجد صغار الإبل أو البقر أو الخيل أو نحوها مما لا يمتنع بنفسه من صغار الإبل، قد يجده كلب، الكلب إذا وجد الشاه قد يعقرها ويقتلها ويأكلها، إذن ماذا؟ هي لك أو لأخيك أو للذئب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا قلنا إذا وجد الشخص لقطة الأفضل أن يأخذها، لكن بشرط، إذا ماذا؟ إذا خشي عليها من الضياع. يقول هذه الشاه إذا لم أخذها قد يأتي كلب، يعني بعد صلاة العشاء الأغنام لما تكون خارج المنازل هي عرضة للكلاب أو الذئاب أو غيرها، فإذا خشي عليها الضياع وأمن على نفسه بأن يؤدي ما عليه فيها من التعريف والحفظ، فعندها الأفضل أن يأخذها، وإلا فإنه يدعها، وإلا فإنه يدعها. مر معنا مجموعة من المسائل والأحكام المتعلقة باللقطة، وهكذا أيضا بالضالة، وهكذا بالضالة. ثم ذكر رحمه الله تعالى كتابا آخر بعد كتاب البيوع، ألا وهو كتاب الوصايا. قال رحمه الله تعالى: قال كتاب الوصايا، وقوله كتاب أي بمعنى مكتوب، أي هذا مكتوب في بيان أحاديث وأحكام ومسائل تتعلق بالوصايا. الوصايا جمع ماذا؟ الوصايا جمع ماذا؟ وصايا جمع، نعم، جمع وصايا، وصية. الوصايا جمع وصية، وهو كما قال أهل اللغة مأخوذة من وصيت الشيء أصيه، إذا وصلته، إذا وصلته. وسميت الوصية وصية، قالوا لأن الموصي وصل ما كان في حياته بما يكون بعد وفاته، وصل ما كان في حياته بما يكون بعد وفاته ومماته، وهكذا يقال وصى بالتشديد، وصى وأوصى ويوصي. وفي اللغة يا إخوان هي بمعنى الأمر، هي بمعنى الأمر، وهكذا العهد إلى الغير. قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي ويعقوب أيضا وصى: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلا وأنتم مسلمون. فهنا أمر وهكذا عهد إلى غيره. والوصية في الشرع هي عبارة عن عهد وتفويض خاص بالتصرف بالمال أو التبرع به بعد الموت، هي عبارة عن عهد وهكذا تفويض لشخص بالتصرف بالمال بعد الموت، بعد الموت. أما إذا كان قبل الموت شخص أعطى غيره أرضا، أعطى غيره أرضا وسلمه الوثيقة، أعطى شخصا سيارة وسلمه مفاتيحها، أعطى شخصا قلما مالا وجعله يقبضه، فهذا ماذا يسمى؟ هبة، عطية. ما الفرق بينها وبين الوصية؟ ما الفرق بينها وبين الوصية؟ الوصية تكون التصرف بعد الموت، بعد الموت. أوصى فلان لشخص بهذه المزرعة، ما يأتي في حياة الموصي ويقول أنت أوصيت لي بالمزرعة، أين المزرعة؟ نقول لا، انتظر، إذا مات فيعطى الموصى له هذا المال من بعد وصية يوصى بها أو دين، يوصى بها أو دين. هذا كله بعد الموت، هذا كله بعد الموت. الوصية يا إخوان مشروعة، ودليل مشروعيتها القرآن الكريم وحديث السنة، وهكذا إجماع العلماء، وهكذا إجماع العلماء. في القرآن ربنا عز وجل يقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. قال الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، للوالدين والأقربين. قال: وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض قال: نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها حتما من غير وصية ولا تحمل منه الموصى، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. وهكذا ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز لما ذكر آيات الفرائض: متى تقسم المواريث وتعطى الفرائض لأصحابها؟ قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. يعني أولا ننظر هل خلف دينا فيقضى أو ترك وصية فتنفذ، فبعد ذلك يؤتى بالميراث فيقسم بالميراث فيقسم. ومن السنة يا إخوان أحاديث الباب، أحاديث الباب التي سيأتي معنا ذكرها، حديث ابن عمر، وهكذا حديث سعد ابن أبي وقاص، وهكذا ما كان في معناها من الأحاديث. ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على مشروعيتها كما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني. وينبغي أن نعلم يا إخوان أن الوصية تعتبر من محاسن هذا الدين، من محاسن هذا الدين، إذ جعل لصاحب المال جزءا من ماله يعود عليه ثوابه وأجره بعد موته، بعد موته. وليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فمن محاسن هذا الدين أن يجعل لهذا الشخص ما يكون يعني يعود عليه بالثواب والأجر بعد موته. وهي كذلك أيضا تعتبر لطفا من الله عز وجل بخلقه وعبيده ورحمة منه سبحانه وتعالى بهم، حيث أباح لهم من أموالهم عند خروجهم من هذه الدنيا أن يتزود أحدهم لآخرته بنصيب من هذا المال الذي رزقه الله عز وجل إياه، وذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب مجموعة من الأحاديث، بدأها بحديث ابن عمر قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، له أشياء عند الناس أو للناس عليه أشياء، هذا يا إخوان ينبغي أن يكتب وصيته. وليس شرطا إذا كتبت الوصية أن الإنسان سيموت. لما تقول لشخص: يا فلان لماذا لا تكتب وصية؟ يقول: اتق الله، وهل تريدني أن أموت؟ ليس شرطا يا إخوان أن من كتب وصية مات، اكتبها، بين ما لك عند الناس وبين ما للناس عندك. أوصي أهلك بتقوى الله عز وجل والاستقامة على هذا الدين، المحافظة على الصلوات، وهكذا أوصيهم بطاعة الله عز وجل والبعد عن معصيته. أوصي أهلك بالتراحم والتآخي والحرص على العمل الصالح. أوصي أهلك أنك إذا نزل بك أمر الله أن يجهزوك على السنة، وأن يجتنبوا البدع والمحدثات وغيرها. فهذه وصية يا إخوان ينبغي على الشخص يكتبها ويحفظها في درجه، في حقيبته، في خزينته. إذا مات فتحوا، قالوا: نعم، لأبينا عند فلان مليون، يا فلان هات المليون. على أبيهم 10,000 ريال سعودي، قالوا: يا فلان خذ ما لك على أبينا. انظر كيف حقوق قد تضيع إذا لم تكتب، وحقوق قد يتحملها الشخص إذا مات ولا يدري بها أحد. فماذا الوصية يا إخوان مفيدة جدا. قال زاد مسلم: قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. وهذا يا إخوان يكتب في سرعة استجابة الصحابة لأوامر الله عز وجل وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. نحن قد نسمع يا إخوان لكن كثيرا ما نطبق، لكن الصحابة تميزوا عن غيرهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. وكم يا إخوان نأتي بأمثلة ونماذج تدل على سرعة استجابة الصحابة لأوامر الله عز وجل وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث. وهذا الحديث يا إخوان كما هو ظاهر فيه مشروعية الوصية، ذكر الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى في شرحه على هذا الحديث. وما اسم شرحه؟ نعم يا بحر، اسم شرحه ما هو؟ نعم، لابن الملقن. نعم يا أبا هارون، شرح ابن الملقن قلنا من أوسع وأحسن شروح العمدة، يعتبر موسوعة يقع في 14 مجلدا. نعم، ما اسمه؟ أحسنت يا أبا سعيد. نعم، إيش هو؟ الإعلام بماذا؟ بفوائد عمدة الأحكام. وأما إحكام الأحكام فهذا لابن دقيق العيد، حياة العلم يا إخوان المذاكرة، وآفة العلم النسيان، وآفة العلم النسيان. قال ابن الملقن في كتابه الإعلام، وافتتح المجلد الثامن منه بالكلام حول كتاب الوصايا، قال: أسلفنا أن الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مستحبة. قال رحمه الله تعالى: قال عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، والعيادة تكون لي المريض، زيارة المريض. قال: فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، يعني قبل أن يرزقه الله عز وجل الذكور وغيرهم من الأبناء. قال: ولا يرثني إلا ابنة. قال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: فالشطر؟ قال: لا، والشطر أي النصف. قال: لا. قال: قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. والعالة أي المحتاجين الفقراء، يتكففون الناس أي يسألون الناس بأكفهم. قال عليه الصلاة والسلام: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعله في امرأتك، حتى ما تجعله في أي في فمي امرأتك، أي هذا يعتبر صدقة، بل كما سبق معنا يعتبر من أعظم الصدقات. قال عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته في رقبة، أي في عتق عبد مملوك، ودينار أي ثالث أنفقته في سبيل الله في الجهاد وأعمال الخير. قال: ودينار أنفقته على أهلك. نعم، من يكمل؟ من يكمل الحديث؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام يا أبا محمد؟ ودينار أنفقته في سبيل الله، قال أفضلها إيش؟ أفضل هذه الأربعة: ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك، قال أفضلها، أحسن، الذي أنفقته على أهلك. على أهلك يعني يا إخوان، لما يطعم الإنسان أهله، يذهب يشتري دقيق، سكر، أرز، إلى غيرها، فهذا خير وأعظم أجرا مما لو وضعها في بناء مسجد، مما لو أعطاها مسكين أو يتيم أو أرملة أو فقير إلى غير ذلك. وهنا يقول: قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعله، أو حتى ما تجعل في امرأتك، أي في فم امرأتك. قال: قلت يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي، يعني سيرجع الناس بعد حجة الوداع، وأنا أبقى في مكة بسبب هذا المرض الشديد الذي نزل بي. قال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تخلف، أي يطيل الله عز وجل لك في العمر. قال: فتعمل، أو فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، ويضر بك آخرون. وهذا يا إخوان علم من أعلام النبوة. وأعلام النبوة ما هي؟ ما معناها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بالأمر المستقبلي فيقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فإذا وقع قلنا هذا علم من أعلام النبوة والدلائل التي تدل على صدقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. وأطال الله عمر سعد، ونفع الله به، فتح الفتوحات، وقاد الجيوش، ودار المعارك، فتحت العراق على يده رضي الله تعالى عنه، فتحت العراق وغيرها على يده رضي الله تعالى عنه. قال: ويضر بك آخرون، اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. والمهاجر إذا هاجر من بلده لا يجوز له أن يمكث فيها زيادة على كم؟ زيادة على كم يا أبا طاهر؟ المهاجر إذا هاجر من بلده، كالمهاجرون أو كالمهاجرين الذين هاجروا من مكة، لا يجوز أن يبقى الواحد في ذلكم البلد الذي هاجر منه زيادة على. ألست مهاجرا؟ ألست مهاجرا؟ بلى أحسنت. طيب، صلى الله أن يتم لك الهجرة ويثبتنا وإياك على الإسلام. نعم يا إخوان، يا أبا عبد الرحمن، 6 أشهر هذا الدنيا بخير، يعني إقامة طويلة المدى. نعم يا سالم، زد 1، 4 أيام أحسنت، 4 أيام، فلا يجوز البقاء زيادة على ذلك. قال: اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، أكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. قال سعد ابن أبي وقاص: لكن البائس سعد ابن خوله قال: يرفي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، أن مات بمكة. سعد ابن خوله أحد السابقين الأولين وأحد المهاجرين من مكة إلى المدينة، شهد بدرا وغيرها من الغزوات، وهو كما سيأتي معنا ذكره في كتاب النكاح إن شاء الله عز وجل، زوج سبيعة الأسلمية، توفي عنها في حجة الوداع، توفي عنها في حجة الوداع، فولدت بعد وفاته بليال، ولدت بعد وفاته بليال، فلما ولدت بهذه الولادة تكون ماذا؟ تكون ماذا؟ انتهت عدتها، عدة الوفاة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه في النكاح، فأذن لها فنكحت، فأذن لها فنكحت. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أن يضعن حملهن. وماذا؟ وقوله ولكن البائس سعد ابن خوله، هذه ترجع لحالة كونه مات بمكة. وهل مات بمكة باختياره؟ ليس باختياره، وكانوا يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها وتركوها مع حبهم لها كحب المهاجرين لمكة. ومناسبة ذكر هذا عند سعد ابن أبي وقاص هو ماذا؟ تطيب لقلبه بقبول هجرته وإكمالها له، لا كالذي يسمى باسمه سعد ابن خولة الذي مرض فمات. هو ما يريد أن يموت بمكة، وإنما أن يطيل الله في عمره حتى يرجع إلى المدينة. وقوله يرفي له أي يحزن له ويتوجع من أجله، وليس المراد الندب بذكر محاسن الميت، فهذا كما سبق معنا في أحكام الجنائز أنه يعتبر من الأمور المنهي عنها، من الأمور المنهي عنها. وهذا الحديث كما هو ظاهر يتعلق بأحكام في الوصية، ومن ذلكم أن الوصية تكون في الثلث، ولا يجوز أن تزيد على الثلث. وصحابي هذا الحديث هو أبو إسحاق سعد ابن أبي وقاص، أبو وقاص والده اسمه من؟ ما اسمه يا أبا الفضل؟ مالك. فهو سعد ابن مالك، وأبو سعيد الخدري سعد ابن مالك، ووالد سهل ابن سعد الساعدي ماذا سعد ابن مالك، صحابة يسمون بسعد ابن مالك. وسعد ابن أبي وقاص هو الزهري القرشي أحد فرسان الإسلام وحراس النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، أحد السابقين الأولين والعشرة المبشرين بالجنة. من يسردهم يا إخوان؟ العشرة المبشرين بالجنة ولا يقف عند واحد منهم، لا يقف إلا في العاشر. أنت يا أبا طاهر خذ نفسا، يلا وبسم الله. الله. طيب، الأربعة الخلفاء الراشدون، نفسا واحد الأول يكفي. طلحة ابن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن أبي وقاص، أبو عبيدة عامر ابن الجراح، سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل. ما شاء الله. نعم، من يسردهم من هنا؟ لكن لا يتنفس مثل أبي طاهر، إنما هو نفس واحد، وأظن أبا محمد يأتي بها. خذ نفسا يا أبا محمد، يلا. طيب هات. لا يتقدم على الأربعة، بعد الأربعة. طيب هات الخامس. طلحة بن عبيد الله، سعد ابن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة عامر ابن الجراح، الزبير بن العوام. بعد واحد ذكر، سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل. هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة. سعد ابن أبي وقاص كان أحدهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. وسعد، وما أدراك ما سعد، رجل عظيم في الإسلام، رجل عظيم في الإسلام. ولما طعن الخليفة الراشد والإمام العادل عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، جعل الخلافة وأوصى بأن تكون في ستة ممن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. ومن هؤلاء عمر، أو من هؤلاء سعد ابن أبي وقاص، فكان من أهل الشورى، من أهل الشورى، ومناقبه وفضائله كثيرة جدا. جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه، قال: ارمي سعد فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي. وهذا الحديث يعتبر كذلك أيضا أصلا في ما يتعلق بمشروعية الوصية، مشروعية الوصية. قال رحمه الله تعالى: قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. إيش معنى غضوا؟ قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. يا أبا ناظم، ما معنى غضوا؟ أه؟ نقصوا أو زادوا؟ نقصوا أو زادوا؟ زادوا. أحسنت. يعني لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، وأيهما أكثر، الثلث أم الربع؟ أنت من أصحاب الفرائض ما شاء الله. أيهما أكثر، الثلث أم الربع؟ الثلث. كيف سيكون غضوا؟ نعم نقصوا. إذن نقصوا من الثلث إلى الربع. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، وفي بعضها كبير. الثلث والثلث كثير. وهذا فيه استحباب أن تكون الوصية في أقل من الثلث، في أقل من الثلث، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهنا مجموعة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالوصايا، نأخذ جملة منها على سبيل الإيجاز والاختصار. فمن هذه الأحكام أولا أنه يجب على المسلم أن يدون ما له وما عليه من الحقوق في وصية يبين منها ذلك، كما في حديث من؟ كما في حديث، نعم لا كما في حديث، نعم ابن عمر، كما في حديث ابن عمر. ثانيا من هذه المسائل والأحكام أنه يستحب الوصية بشيء من المال، يستحب للشخص أن يوصي بشيء من المال يصرف في طرق الخير والبر والإحسان ليصل إليه ثوابها بعد موته، بعد موته. وهذا كما جاء في حديث سعد ابن أبي وقاص، في حديث سعد ابن أبي وقاص جاء في مسند أحمد وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم، زيادة في حسناتكم، قال: ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم، زيادة في أعمالكم. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في الإرواء. ومعنى ذلك أي أن الله جعل لكم أن تتصرفوا فيها، أي في حدود الثلث، وإن لم يرضى الورثة، وإن لم يرضى الورثة. أيضا من هذه المسائل والأحكام هو جواز الوصية بالثلث فما دون، بالثلث فما دون، كما جاء في حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. وماذا؟ وهكذا استحباب أن يكون أقل من الثلث، أقل من الثلث، لحديث ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. لماذا؟ قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. طيب هل يجوز يا إخوان الزيادة على الثلث؟ هل يجوز الزيادة على الثلث أم لا يجوز؟ يا أبا محمد لا يجوز. نعم حديث سعد ابن أبي وقاص يدل على عدم جواز الزيادة على الثلث في الوصية. أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث عمران ابن حسين أن رجلا أعتق 6 مماليك له عند موته، أعتق 6 مماليك أي 6 عبيد عند موته يصير أحرارا، فماذا؟ لم يكن له مال غيرهم. قال فدعا النبي صلى الله فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ قال فجزأهم 3، يعني 2 2 2 3. قال فأعتق 2، أعتق 2 وماذا؟ أرث 4، يعني 4 أبقاهم في الرق ويكونون ميراثا بعد موت هذا الرجل. قال ماذا عمران؟ قال وقال له قولا شديدا، أي قال لهذا الرجل لما فعل هذا الفعل، قال له قولا شديدا لما تصدق وأوصى بأكثر من ماذا؟ من الثلث. وهذا يا إخوان سواء كان لهذا الموصي، سواء كان له ورثه أو لم يكن له ورثه، لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث. وهذا هو قول مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والظاهرية وغيرهم وغيرهم. الإمام مالك رحمه الله تسامح في الدرهم والدرهمين، يعني شيء يسير يقول لا بأس، درهم درهمين لا بأس، وماذا؟ وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الشخص إذا لم يكن له ورثة، ليس له ورثة، قالوا يجوز أن يوصي بماله كله، يجوز أن يوصي بماله كله. وهذا صح القول به عن ابن مسعود ومسروق وعبيدة السلماني والحسن البصري وشريك، وهو الأشهر في مذهب الحنابلة، وقال به إسحاق ابن راهويه، واختاره ابن القيم والشوكاني والعثيمين وغيرهم. ما حجتهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الثلث والثلث كثير. قالوا المنع من الزيادة على الثلث من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ ها؟ الأفضل. وماذا؟ إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قالوا النهي عن الزيادة على الثلث في الوصية من أجل عدم الإضرار بمن؟ بالورثة. قالوا هنا الورثة غير موجودين، الورثة غير موجودين. وماذا؟ يعني ظاهر الحديث يا إخوان عام، سواء كان عنده ورثة أو لم يكن عنده ورثة، أو لم يكن عنده ورثة. لكن بعض العلماء ذكر إذا لم يكن هناك بيت مال منتظم، وانتظام بيت المال معناه أن الأموال تصرف في مصارفها الصحيحة، مصارفها الصحيحة. قالوا إذا لم يكن بيت المال منتظم فيجوز أن يوصي بماله كله، لأن الشخص إذا لم يكن له ورثة لا من النسب ولا من النكاح ولا من الولاء، أين يذهب ماله إذا مات؟ نعم يا أبا عبد الرحمن، إلى بيت مال المسلمين. فلهذا بعضهم يفرق بين ما إذا كان منتظم أو كان غير منتظم أو كان غير منتظم. طيب إذا أوصى رجل بأكثر من الثلث، جاء ورثته وجدوا الوصية فيها أكثر من الثلث، فهنا ماذا؟ الوصية غير صحيحة إلا إذا أجازها الورثة. الورثة قالوا ما دامت أن الوالد أوصى فتمضي الوصية ونحن راضون وموافقون، فهنا تصح الوصية وتنفذ وتنفذ. من هذه الأحكام والمسائل أن الوصية لا تصح لأحد من الورثة، لأحد من الورثة. ما هو الدليل يا إخوان أن الوصية لا تصح إذا كانت لأحد من الورثة؟ نعم، لا وصية لوارث، حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، إلا إذا أجازها الورثة، يعني عدم جوازها للورثة هذا نقل عليه الإجماع، نقله ابن عبد البر وهكذا ابن المنذر وهكذا ابن المنذر. طيب إذا أجازها الورثة، أوصى لأحد الورثة، أوصى لزوجته وهي من الورثة، هذا البيت الفلاني هذا لزوجتي فلانة، طيب فإذا أجاز الورثة هذه الوصية فالجمهور من أهل العلم على جوازها وصحتها، على جوازها وصحتها. ما دليلهم؟ دليلهم زيادة في الحديث: فلا وصية لوارث، قال: إلا أن يشاء الورثة، إلا أن يشاء الورثة. هذه الزيادة أخرجها الإمام أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى، وحسنها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام، في بلوغ المرام. العلامة الألباني رحمه الله تعالى حكم عليها بالنكارة، قال: هذه الزيادة منكرة، كما ذكر ذلك في كتابه إرواء الغليل، إرواء الغليل. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الوصية للورثة باطلة حتى لو أجازها الورثة، وضعفوا الزيادة، ضعفوا الزيادة. وماذا استدلوا؟ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم: فلا وصية لوارث. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. وهكذا من هذه الأحكام قالوا يشترط في الوصي، من هو الوصي؟ من هو الوصي؟ من هو الوصي؟ الموصي الميت، والموصى له الحي بعد الميت، بقي الوصي المال، وموصى له ووصي لتكن أنت. تبرع أبو طاهر مثلا بمزرعة، طيب من الذي يقوم بتنفيذ الوصية؟ الوصي، الذي يقوم بتنفيذ الوصية. يشترط في الوصي أن يكون جائز التصرف. ما معنى جائز التصرف؟ ما معنى جائز التصرف؟ أن يكون، وهذه تكررت معنا في كتاب البيوع، جائز التصرف. من هو جائز التصرف الذي يكون ماذا؟ نعم، الذي يكون، هل ممكن أن يكون الوصي مجنونا؟ ممكن، ممكن أو غير ممكن؟ يأتي إلى شخص مجنون ويقول: يا فلان أنا أوصيت بالمزرعة لفلان، فإذا مت قم بتنفيذ الوصية، ممكن؟ لا. إذن ماذا؟ عاقل، بالغ، وحر، ورشيد، ورشيد. فلا بد أن يكون جائز التصرف، جائز التصرف. أيضا تحرم الوصية في معصية أوصى بمال، نعم، يبنى به مرقص أو كنيسة أو غير ذلك. وهكذا الوصية تحرم إذا قصد الموصي بها المضارة للورثة، يعني أراد أن يضر الورثة. من يفعل هذا بينه وبين الورثة مشاكل، أو ليس له أولاد، يقول: الآن هؤلاء ابناء عمي وإخواني ينتظرون موتي، طيب أنا سأريهم. قام يوصي بماله من أجل الإضرار بهم. قال الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، ماذا؟ غير مضار، ما يريد بذلك الإضرار بالآخرين، الإضرار بالآخرين. وهكذا من هذه الأحكام أن الوصية لا تصح ولا يتملك صاحبها الموصى له إلا بعد وفاة الموصي، إلا بعد وفاة الموصي. وهذا قال فيه الإمام ابن قدامة رحمه الله، قال: لا نعلم خلافا بين أهل العلم فيه، لا نعلم خلافا بين أهل العلم فيه. فهذه جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بكتاب الوصايا. كم حديثا أخذنا؟ كم حديثا أخذنا؟ نعم، 3 أحاديث. الأول حديث ابن عمر. ما حديث ابن عمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما حديث ابن عمر يا أبا جعفر؟ نعم، ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين، يعني له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته عنده؟ الحديث الثاني يا أبا خالد، الحديث الثاني حديث سعد ابن أبي وقاص في مرضه في حجة الوداع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير الحديث. الثالث يا نجيب، عبد الله ابن عباس، فما هو؟ فما هو؟ لو أن الناس لو أن الناس غضوا، إيش معنى غضوا؟ أي نقصوا من الثلث إلى الربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. يأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله الكلام حول كتاب الفرائض. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.